أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيها وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذا الفصل، الفصل الثالث من هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة لتفسير القرآن كله كاملا من أوله إلى آخره في هذا الجامع الطيب، جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحي الخليج في بريدة. وفي هذا اليوم نقف مع سورة مريم في أربع مجالس بإذن الله عز وجل. وهذه السورة العظيمة سورة مكية بإجماع المفسرين، وهذه السورة تضمنت الرحمة بعباد الله من جميع جوانبها، فهي سورة الرحمة، ولذلك اختير لها اسم امرأة صالحة تجسيدا لهذه الرحمة. فالرحمة إذا ذكرت في الدنيا تذكر الناس المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى قد طبعها على الرحمة، فقيل سورة مريم. وإذا تأملنا الرحمة في هذه السورة نجدها قد جاءت بسور متعددة كما سنبين إن شاء الله في مواضع ذكر الرحمة في هذه السورة. انظر في أولها كيف يقول: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ويقول في يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. حنانا أي رحمة وتحننا، وبرا بوالديه، هذا عنوان من عناوين الرحمة العظيمة في الإسلام. ثم انظر إلى ذكر اسم الرحمن: إني أعوذ بالرحمن منك. فقد تكرر في هذه السورة في مواطن متعددة تصل 14 أو 16 مرة. يقول الله عز وجل في افتتاحية هذه السورة: كافها يا عين صاد. هذه من الحروف المقطعة، وهي الحروف التي افتتحت بها 29 سورة من سور القرآن. والحروف المقطعة أو حروف التهجي كما يقول بعض العلماء اختلف في تأويلها اختلافا كثيرا، فمنهم من قال الله أعلم بمراده منها، ومنهم من قال إن لها معاني وإن هذه الحروف رموز لكلمات، فألف بمعنى الله، واللام بمعنى اللطيف، والراء بمعنى الرحيم، ونحو ذلك مما اجتهدوا فيه. وعلى هذا جماعة من السلف، وأصوب الأقوال في تأويلها أن هذه الحروف المقطعة إنما جيء بها في أوائل هذه السور من أجل أن يبين أن القرآن مؤلف من هذه الحروف، وأن الله عز وجل تحداكم بأن تأتوا بمثل هذا القرآن الذي جمع من هذه الحروف التي تتكلمون بها. فالحروف الموجودة ليست حروفا غريبة عليكم ولا بعيدة منكم، بل هي من كلامكم. ولذلك قال العلماء قلما تأتي هذه الحروف إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن. انظر ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وإذا لم يذكر القرآن في أولها ذكر في آخرها، كما في بعض سور القرآن مثل سورة الروم والعنكبوت، وقال بعضهم سورة مريم أيضا. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. منهم من قال لم يذكر القرآن، نقول إنه ذكر في آخرها. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه أي القرآن بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. فإذا لم يذكر في أولها ذكر في آخرها، وهكذا جاء في سورة العنكبوت والروم وغيرها من السور التي لم يصرح فيها بذكر القرآن. ولكن سورة مريم قد ذكر القرآن أيضا في أولها، فإن قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا أي هذا الذي نتلوه عليك يا محمد هو ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا المنزل عليك هو ذكر رحمة الله لعبد من عباده وهو زكريا. قال الله عز وجل في بداية هذه السورة ذكر رحمة ربك عبده زكريا. تأملوا معي، في سورة الكهف ذكرت ثلاث عجائب. الأولى قصة أصحاب الكهف، كيف أن هؤلاء القوم ناموا 309 سنين من غير أن يستيقظوا ومن غير أن يموتوا ومن غير أن يأكلوا أو يشربوا، وهذه من أعاجيب تدبير الله وتقديره. ثانية ما وقع في قصة الخضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام من الآيات العجيبة، حيث كان الخضر يطلع على شيء من الغيب بأمر الله عز وجل فيفعل بناء على ذلك الغيب لا بناء على الظاهر. والقصة الثالثة قصة ذي القرنين، الملك الطواف في الأرض المصلح فيها. هذه القصة العجيبة ناسب أن يأتي بعدها في سورة مريم مثلها، فجاءت قصة زكريا وقصة مريم، وهما قصتان عجيبتان عظيمتان غريبتان دالتان على قدرة الله جل جلاله. فأما زكريا فقد كان في قصته من العجب أنه بلغ 120 عاما، وبلغت امرأته 98 عاما، ورزقهم الله عز وجل الولد بعد ذلك كله، وهذا من أعاجيب تدبير الله وتقديره. فإن العادة جارية أن الشيخ الكبير الهرم لا ينشط لمجامعة النساء ولا يكون من مثله الولد، وإذا كان هذا غريبا في حق الرجل فهو في حق المرأة أغرب وأغرب وأغرب. لأن المرأة لا تكاد تجاوز 50 حتى ينقطع منها الولد، وقل من النساء من تتجاوز 55 أو تبلغ 60 ثم تلد. أما امرأة زكريا فقد كانت امرأة عاقرا لا يلد لا تلد، وليست في حال يلد مثلها، بلغت 98 من عمرها. ولذلك استغرب زكريا كيف سيكون من الولد وقد بلغت من الكبر عتية وكانت امرأتي عاقرا، ما يكون هذا، لكنه بأمر الله يكون. فكان ذلك بأمر الله عز وجل وبرحمته لعبده. تأملوا يا إخواني، الرحمة هنا في هذه السورة إنما هي لعباد الله. فالله عز وجل يقول: سأذكر لكم في هذه السورة رحماتي لعبادي الذين يعبدونني حقا. وبدأ بقصة زكريا وجعلها مقدمة لقصة مريم، كما كانت مقدمة لقصة مريم في سورة آل عمران وفي سورة الأنبياء. لماذا؟ لأنها تدخلك إلى عالم العجائب التي لا يمكن أن تقع إلا بأمر الله وبقدرته. في قصة زكريا وقع الحمل والولادة من زوجين، لكن قد بلغ السن الذي لا يولد لمثلهما في العادة، وإلا هناك زوجان. ثم انتقلت إلى قصة مريم حيث لا زوج، امرأة بلا زوج تحمل وتلد. فصارت هذه القصة في سورة آل عمران وفي سورة مريم وكذلك في سورة الأنبياء مقدمة لقصة مريم، لأنها بالفعل تدخلك إليها ممهدة لقبول ما هو أعظم من قصة زكريا. قال الله عز وجل: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، أي يذكر إذ نادى زكريا ربه نداء خفيا، أي دعاه. تأملوا يا إخواني كيف أنه قال ربه، لأنه دعا الله باسم الرب الذي يربي وينعم ويرحم ويتفضل. نداء خفيا ينادي، والنداء فيه شيء من التضرع والتذلل، يا رب. قال العلماء إنه قال يا رب يا رب يا رب، فقيل له لبيك لبيك لبيك. نداء خفية لأن الأنبياء أعرف الناس بالله عز وجل، ولذلك ما ينادون الله عز وجل إلا نداء خفية. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الله يسمع السر والنجوى، وأنه يحب النداء الخفي: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وبهذا نعرف نكارة أولئك الذين إذا دعوا ربهم صرخوا بأعلى أصواتهم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يصوتون ويرفعون أصواتهم بالذكر قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال الله عز وجل: قال ربي إني وهن العظم مني. انظروا إلى طريقة الدعاء، يشرح فيها الضعف ويشرح فيها حال العبد المحتاج إلى الرعاية والكرم والرحمة. إني وهن العظم مني ضعف، واشتعل الرأس شيبا، أي قد بلغت من الكبر عتيا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. سبحان الله، هذا من فطنة زكريا أنه يذكر بين يدي الله أن الله عز وجل يستجيب له. يعني ما يقول لربه أنا ما سبق أجبتني إلى دعاء، أو أنا مسكين أو كذا، يقول لا أنا عبد ضعيف وكل ما رفعت كفي إليك أجبتني، دائما أنت قريب مني. فأنت عندما تأتي إلى الملك وتقول تعودنا منك العطاء ونحن لا نحرم من خيرك، دائما يعتادنا خيرك مرة بعد أخرى، أنت تهيجه على العطاء. لكن إذا قلت ولا مرة شفنا منك خير، أنت ماذا؟ تهيجه على الغضب. قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي، أي خفت أقربائي. لماذا خاف؟ خاف منهم ألا يقوموا برعاية النبوة والقيام بالدين، فهو خشي على الدين. وإني خفت الموالي من ورائي ألا يقوموا بالدين فيرعوه حق الرعاية ويقوموا به في الناس حق القيام. وكانت امرأتي عاقرا، أي لا تلد، فهب لي من لدنك وليا، ارزقني ولدا يلي الأمر من بعدي يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني ليس في المال، لأن الأنبياء لا يرثون، ما تركوا من شيء فهو صدقة. إذن يرثني في ماذا؟ في النبوة والعلم وحمل الرسالة. يرثني ويرث من آل يعقوب. ولما قال من آل يعقوب عرفنا أن الوراثة هنا ليست وراثة مال، وبهذا نعرف خطأ من قال من المفسرين إنه خشي على المال الذي عنده أن يذهب إلى أوليائه وأقربائه فيختلفون عليه أو يضيعونه. فنقول كلا، الأنبياء لا يبالون بمثل هذا ولا يأبهون بالدنيا، وليس للدنيا عندهم قدر، إنما أراد الله عز وجل بالوراثة هنا وراثة النبوة والعلم والقيام بأمر الدين. وسيأتي ما يؤكد هذا، لأن الله قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذه هي الوراثة. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا إلى آخر الآيات. قال: واجعله ربي رضيا، اجعله مرضيا عندك، ترضى عنه. فإذا رضيت عنه أعطيته الهبات السنية والأعطيات الجليلة العظيمة التي هي أعطيات الآخرة، وهذا ما حصل. وقال في سورة آل عمران: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وهذا يا إخواني ما ينبغي أن يسأله العبد ربه، هب لي من لدنك ذرية طيبة. ما تقول والله يا رب ارزقني أولادا مثلا حسني الخلق، وإلا ذوي أموال، وإلا مثلا ذوي ذكاء واسع أو غيرها. لا، تسأل الله عز وجل أن يطيب لك الذرية فيكونوا صالحين مصلحين هادين مهتدين. قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. جاءت الآن، انتهى من الدعاء، جاءت البشرى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. نبشرك، قال العلماء فيه استحباب التبشير بما يسر المؤمن من ولد أو ذهاب علة أو زوال نقمة أو تجدد نعمة، وهذا ما سار عليه أبو بكر الصديق، فكان من أكثر الناس حبا لتبشير الصحابة بما يسوقه الله لهم من الخير على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قصة كعب مالك تنافس الصحابة في حمل البشرى بتوبة الله عليه وعلى صاحبيه. قال: فقام رجل على جبل فصوت، وسعى رجل بفرس، كل منهما إيش؟ يريد أن يسبق بالبشرى إلى كعب بن مالك. إنا نبشرك بغلام، أي ذكر وليس أنثى، اسمه يحيى، اسمه يحيى. قيل إن الله عز وجل تولى تسميته بنفسه وسماه يحيى لأن الله يحيي به الدين ويحيي به النبوة والعلم، ولأنه يحيا حقيقة الحياة وليس يحيا كحياة النبات أو الحيوان. قال: لم نجعل له من قبل سمية. إما أن تكون لم نجعل له من قبل من يتسمى باسمه، فكان أول من تسمى بيحيى هو يحيى بن زكريا، هذا قول. والقول الثاني عليه كثير من المفسرين: لم نجعل له من قبل سميا أي شبيها ونظيرا. ومما يؤكد هذا ما جاء في السورة نفسها: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أي شبيها ونظيرا. كلا. قال: لم نجعل له من قبل سميا. قال: رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. سبحان الله، أنت يا زكريا تسأل الله ثم تستغرب، لكن هذا من طبيعة البشر، أنه في جميع ما يتصوره ويتخيله لا يدري كيف ستكون إجابة الدعوة. أنى يكون لي غلام، كيف سيكون لي يا رب غلام؟ طيب أنت سألت الغلام قبل قليل، كيف سيكون لي غلام وأنا كما تعلم حالي؟ كانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، يعني أنا لا يولد لمثلي لأني لا أقوى على مجامعة النساء، وامرأتي لم تلد في عمرها كله وقد بلغت 100 أو قاربتها، فكيف سيكون لي غلام؟ يسأل بعدما دعا، لأنه واثق من إجابة الله عز وجل، واثق من الله قادر على كل شيء، لكنه يبقى بشرا يستغرب كيف ستكون إجابة الدعاء. قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، أي بلغت سنا قد يبس فيه جسمي ولصق جلدي على عظمي. يقال عتى يعتو أي يبس، ومثله عسى يعسو. يقال شيخ عاسم أي قد يبس وذهبت منه القوة. قال: كذلك قال ربك. مثل هذا قاله الله عز وجل، وإذا قال الله شيئا فإنه لا بد أن يكون. هو علي هين، هذا الأمر هين علي، فأي شيء تستغربه أنت يا زكريا؟ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يعني إن كنت مستغربا حقا فليكن استغرابك في الشيء الذي هو أشد غرابة، وهو خلق الإنسان من العدم، وليس أن يخلق إنسان من زوجين لا يولد لمثلهما في العادة، ذاك أشد في الاستغراب. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قول ولم تك يعني ولم تكن، فالنون يا إخواني إنما حذفت تخفيفا، وهي تحذف في صيغة المضارع، ولم أك بغيا ولم تك شيئا، في صيغة المضارع إذا جاء قبله جزم. قال الله عز وجل: قال رب اجعل لي آية. زكريا يسأل ربه عز وجل من استعجاله في طلب أو معرفة تلبية واستجابة دعائه، فيسأل الله عز وجل آية. قال رب اجعل لي آية، أعطني آية أعرف بها أن امرأتي قد حملت. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. الآية يا زكريا أن الله يحبس لسانك عن الكلام، فلا تستطيع أن تتكلم 3 ليال وأنت سوي صحيح من غير علة، يعني من غير مثلا أن ينقص لسانك وإلا تصاب بورم في فمك، تريد أن تتكلم فلا تستطيع أن تتكلم. وفي آية آل عمران ثلاثة أيام إلا رمزا، قال ثلاث ليال سوية، قال بعض العلماء ثلاث ليال وأنت سوي صحيح من غير علة، وقال بعضهم ثلاث ليال سوية أي متتابعات، أي ثلاث ليال متتابعات. ولا مانع من حمل الآية على المعنيين. قال فخرج على قومه من المحراب أي من المسجد، والمسجد يسمى محرابا، فأوحى إليهم أي أشار إليهم، لأنه لا يستطيع أن يتكلم على غير عادته، كان يأمرهم بالصلاة ويأمرهم بذكر الله عز وجل. قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي صلوا واذكروا الله في أول النهار وفي آخره. أوحى إليهم أي أعلمهم بالإشارة ولم يعلمهم باللسان على غير عادته. وهنا عرف زكريا أن امرأته قد حملت بيحيى الذي سماه الله عز وجل يحيى. قال أن سبحوا بكرة وعشية. في سورة آل عمران ماذا قال الله عز وجل؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فاء نادته الملائكة، الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، فنادته الملائكة في المحراب، نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. بيده الأمر كله، كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال العلماء جمع بين الذكر والتسبيح، اذكر ربك كثيرا، فكان إذا أراد أن يتكلم بكلام الناس لم يستطع، وإذا أراد الذكر ذكر الله عز وجل كأنه لم يحبس لسانه. قالوا فلو أعفي أحد من الذكر في حال لأعفي زكريا عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على تأكد الذكر وعظم منزلته وجلالة قدره عند الله عز وجل، فلو كان أحد معذورا في ترك الذكر لعذر زكريا في ترك الذكر عندما حبس الله لسانه. واذكر ربك، وما قال اذكره فقط، قال كثيرا أي دائما وأبدا. قال العلماء لا يكون الإنسان ذاكرا لله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. قال الإمام الشوكاني رحمه الله من أتى بالأذكار الموظفة في اليوم والليلة وعند النوم وفي أدبار الصلوات فهو من الذاكرين الله كثيرا، فنسأل الله يجعلنا منهم. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ثم قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. هذه وصية الله عز وجل ليحيى عليه الصلاة والسلام، خذ الكتاب أي التوراة، لأن زكريا ويحيى من أنبياء بني إسرائيل، خذه بقوة، وليس المقصود يعني أن تمسكه بكلتا يديك، وإنما المقصود خذه بقوة أي خذه بجد وعزم وحزم، لا متساهلا ولا متكاسلا ولا متثاقلا، بل تأخذه بقوة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الدين كله، لا تأخذوا من الدين شيئا تتركوا أشياء، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لا. ما هذا حال المؤمن؟ حال المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حال المؤمن كما قال الله عز وجل مع كتاب الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا إيش؟ ثقيلا. ثقيل يحتاج إلى أن يحمل بجد وعزم، وأن لا يتهاون في شيء منه، وأن لا يقول أحدنا: يا أخي هذا من قشور الدين وليس من متين الدين ولا من لبه. نبيك يأمرك، ربك يذكر ذلك لك، وتقول هذه قشور؟ هل هذا يليق؟ هل هذا يليق يا إخواني؟ الله بعظمته وجلاله ينزل في هذه الشعيرة من شعائر الله آية تتلى فتقول: هذه قشور وهذه ترهات أو هذه أمور بسيطة وهذه أمور. لا، كل الدين ثقيل وعظيم ومتين، ويجب علينا أن نأخذه بقوة وأن لا نتهاون فيه. وكونك تخطئ فتترك شيء من أمر الله أو تذنب أو تعصي لا يعني أبدا أن تستهين به أو تقلل من شأنه أو ترى أنه ليس بشيء. الآن بعض الناس يقول: ليش الناس تسارع للصف الأول؟ أو ليش الناس تأتي لهذا المسجد مثلا لتصلي على الجنائز وتتبع الجنائز؟ هذه مضيعة وقت، لو اشتغلنا في نهضة الأمة وفي عمران البلاد هذا خير. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على مثل هذا ويأمرنا به ويذكرنا ويحرصنا ويرغبنا، وأن تقول مثل هذا الكلام؟ أيما أعظم حرصا على الأمة وعلى نهضتها، أنت أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يليق بنا يا إخواني أن نتقدم بين يدي الله ورسوله فنقول مثل هذا الكلام؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم أي الحكمة صبيا أي في حال الصبا. قالوا: كان صغيرا لم يبلغ، وكان قد حفظ التوراة وكان يعلمها ويفتي بها، وحنانا من لدنا أي رحمة ورقة. وهذا يدلنا يا إخواني على أن الرحمة إذا قذفها الله في قلب عبد فهي من نعمه العظيمة على ذلك العبد. وهذا الدين يا إخواني مبني على الرحمة. في سورة الفاتحة ذكرت الرحمة 4 مرات: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. كم مرة؟ 4. طيب لماذا تكرر في أعظم سورة من سور القرآن الرحمة 4 مرات؟ لعظمتها في الإسلام، وأن مبنى هذا الدين على الرحمة، وأن القرآن ما أنزل إلا رحمة، وأن هذا النبي ما بعث إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الصيام الذي صمناه في شدة الحر رحمة، وهذا الحج الذي نذهب إلى مكانه لنؤديه فيه ونسافر ويصيبنا شيء من المشقة من أجل وصول إليه والقيام به رحمة، لكنها قد تخفى، تخفى علي وعليك وعلى كل عبد ضعيف وعلى من لم يتلمس هذه الرحمة ولم يفكر في مجمل الحياة الدنيا والآخرة. فهو ينظر الأمور بمقياس اليوم والليلة أو بالمقياس المادي القريب، وهذا خطأ لا يليق بالمؤمن. قال الله عز وجل: وحنانا من لدنا، يعني وآتيناه حنانا من لدنا وزكاة أي طهارة، طهارة نفس وصدق قلب، فليس في قلبه غل ولا حقد ولا كبر ولا حسد. وكان تقيا أي يتقي الله عز وجل في أمره كله. وهذه وصية الله للأولين والآخرين. قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وبرا بوالديه، بعدما ذكر حق الله انتقل إلى حق أعظم الناس حقا على الإنسان وهما الوالدان. قال وبرا بوالديه
ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن شقيا في أخلاقه، جبارا في أخلاقه، صاحب عنف وغلظة وفظاظة، ولم يكن عصيا لا لربه ولا لوالديه. وهذه حقيقة البر، ألا يكون الإنسان جبارا وألا يكون عصيا. قال العلماء من كان جبارا عصيا لم يرزق البر، لم يكن من البررة بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. قال الله عز وجل وسلام عليه، أي سلامة من الله عز وجل أنزلها عليه. متى؟ في أحواله الثلاثة، وهي أعظم الأحوال وأشقها على كل إنسان، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه أشد الأحوال التي يمر بها كل واحد منا، يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ولذلك لما عوذت امرأة عمران، لما عوذت ابنتها وهي مريم، وقاها الله عز وجل وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وقى الله عز وجل مريم نخسة الشيطان عند الولادة، ووقى ذريتها، وليس لها من الذرية إلا عيسى، نخسة الشيطان عند الولادة. ما من مولود يولد إلا يصيح، هذه الصيحة من نخسة إبليس، إلا ما كان من عيسى، إلا ما كان من مريم وابنها، فإن الله عز وجل وقاهما ذلك. ولذلك قال في حق عيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهنا قال في حق يحيى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم، بعد ما ذكر قصة زكريا ذكر قصة مريم، فترقى من الأدنى إلى الأعلى. ولذلك في سورة مريم، في سورة آل عمران، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، ثم لما جاء إلى قصة مريم قال كذلك الله يخلق ما يشاء. لماذا هنا يفعل وهنا يخلق؟ لأن الخلق يكون في الشيء الذي لا وجود له، والفعل يكون في الشيء الموجود الذي يحتاج إلى يعني إعادة تأهيل. ولذلك قال يفعل في قصة زكريا، وقال يخلق في قصة مريم. قال واذكر في الكتاب مريم، اذكر يا محمد لهؤلاء الذين يسمعون منك من مؤمنين وكفار، ما هي أخبار رحمتنا لمريم، كيف رحبناها ورعيناها وآويناها؟ لماذا؟ لأنها قد تفرغت لعبادة ربها. اذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. انتبذت يعني ألقت بنفسها أو انطرحت وذهبت إلى مكان بعيد، وهو شرقي بيت المقدس. لأي شيء ذهبت؟ قالوا لتختلي بربها وتبتعد عن الناس طلبا للخلوة. ومن عادة الصالحين أنهم يخلون بأنفسهم، هذه الخلوة تؤثر على قلوبهم. تعرفون أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء قبل البعثة يتحنث فيه الأيام ذوات العدد، ويأخذ معه من الزاد ما يكفيه لثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام، فإذا انتهى زاده رجع إلى خديجة فتزود لمثلها ثم عاد. طيب لماذا يجلس في هذا المكان الساكن المظلم الهادئ الذي لا أنيس به ولا جليس؟ لكي يتخلى من الدنيا ومن أهلها ويتصل بالله عز وجل. وهذه هي حكمة الاعتكاف. قال: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي انفردت منهم وذهبت عنهم، فاتخذت من دونهم حجابا. قيل إنها استترت حتى لا يراها أحد، فلا تنشغل به ولا ينشغل بها. فأرسلنا إليها روحنا، أي جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح من أقوال المفسرين، أن الروح في غالب موارده في القرآن يراد به جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: فتمثل لها بشرا سويا، وهذا يدل على أن جبريل من الملائكة الذين لهم صورة غير الصورة البشرية، لذلك كان إذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي على صورة بشر، من الصور التي يأتي بها أن يأتي على صورة بشر، وكان يتمثل بصورة دحية ابن خليفة الكلبي، وهو من الصحابة الأجلاء ذوي الوسامة والقسامة في وجوههم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتمثل لها بشرا سويا، أي صحيحا معتدلا الخلقة. قالت: إني أعوذ بالرحمن. ليش ما قالت إني أعوذ بالله؟ لأن هذه سورة إيش؟ سورة الرحمة. وإبراهيم ماذا يقول لأبيه؟ إني أخاف أن يمسك عذاب. ليش ما قال عذاب من الجبار المنتقم؟ يذكر بالرحمة. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تتقي الله عز وجل فأنا أعوذ بالرحمن منك أن تقربني. وكأنها تستجير وتستغيث برحمة الله عز وجل ألا يصيبها سوء ولا بأس من هذا. طيب أنت يا مريم خايفة من إيش؟ هذا رجال، يعني ليش تخافين من الرجال؟ لا، المرأة العفيفة الطاهرة ما ترى الرجال ولا يرونها ولا تقربهم ولا يقربونها إلا إذا كانوا من محارمها أو كان الرجل زوجا لها، أما ما سوى ذلك فلا، بينها وبينهم حجاب. ولذلك استغربت: إن كنت تقي فلا يحل لك ولا يجوز، وأعوذ بالله الذي يرحمني من أن تقربني أو تدخل علي أو تختلي بي أو تهتك الحجاب الذي وضعته بيني وبين الناس. هذه صفة المرأة الصالحة، ولذلك المرأة الصالحة دائما تقر في بيتها، لا تجعل عباءة على جسمها، لا لا، تجعل جدار، ما هو عباءة. الأصل أن المرأة تجعل الستر اللي بينها وبين الرجال جدار، ما هو عباءة. بس متى العباءة؟ إذا ما استطاعت تشيل الجدار تشيل العباءة. واضح يا أخواني؟ قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لكن قد تحتاجون لأن تخرجوا لقضاء حوائجكم وزيارة أقاربكم، في هذه الحالة نخفف عليكم فالبسي شيئا مثل الجدار. ايش معنى مثل الجدار؟ يعني يسترك كستر الجدار لك، بحيث ما يبين مقدمتها من مؤخرتها ولا يعني شيء من تفاصيل جسمها وتقاصيم أعضائها، بل تكون كأنها كومة سترا لها. هذه المرأة الصالحة، وربنا عز وجل يذكر لنا هذا في هذه القصة العظيمة. والنصارى يتمدحون بأن مريم كانت محجبة وكانت مستترة وكانت عفيفة، لكنهم يأبون أن يطبقوا ذلك في واقع حياتهم، لأنهم لا يقدرون على كبح جماح شهواتهم، ثم هم يحسدوننا على الذي نحن فيه فيريدون أن ننساق وراء هذه الدعوات، يغارون منا ومن نسائنا، يتمنون والله أن يكون لهم مثل الطهر والعفاف الذي عند المسلمين، ولذلك يسعون بكل ما أوتوا من قوة ليسنوا الأنظمة واللوائح التي تخرج هذه المرأة المسلمة من عفتها وحشمتها، لتكون كلأً مباحا لكل من يريد أن يعبث بها وأن يرمي فيها قاذوراته، وأن تكون بالوعة للخبيثين وللقذرين ولا يكون لها حرمة، وذلك في فترة شبابها، فإذا بلغت الأربعين تأفف منها كل أحد، ما بغاها أحد، ما تصبح سكرتيرة ولا أحد يطلبها للعمل وتفصل من العمل، لأنه قد انتهت الزهرة، قطفت أيام الشباب وما عاد صار لها قيمة، وتبقى المسكينة التي كانت تقول أطالب بحقوقي، أين حقوق المرأة المظلومة المهضومة؟ الآن هذه الحقوق، تمشي في الشارع وحدها، ما معها زوج ولا ما معها صديق ولا حبيب ولا قريب، ولا تستطيع أيضا أن تكشف عن زينتها، لأنها خلاص بلغت سنا لا يرغب أحد في رؤية لا شعرها ولا جلدها. رأيتم يا إخوان هذا ما يريدونه. أما عندنا فهي مصونة مستورة في الصغر وفي الكبر، مرحومة محترمة في الصغر وفي الكبر. انظروا إلى نساء المسلمين، عجائز ملكات في البيوت، تجد الرجال من أبنائها الأشداء وزراء وملوك يجلسون عند رجليها ويسألونها الرضا ويطلبون يعني الحنان والرحمة منها. اللهم لك الحمد على هذه النعمة. قال الله عز وجل قال إنما أنا رسول ربك اطمئني، أنا ما جئت إلا بأوامر ربانية، رسالة من الله عز وجل. طيب لماذا جئت؟ لأهب لك غلاما زكيا، أهب لك غلاما يكون في غاية الذكاء والطهارة، في غاية النقاء والتقوى. لأهب لك غلاما زكيا، وفي قراءة ليهب لك أي الله عز وجل غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، ما جاءني بشر فمسني مثل الزوج، ولست ببغي قد بذلت نفسها والعياذ بالله لتكون فاجرة عاهرة يركبها كل أحد، فأنا لست بذات زوج ولست بغي، فمن أين يأتي الولد؟ لأن الولد لا يأتي إلا من هذين الطريقين، إما طريق العفاف وهو النكاح، وإما طريق الزنا نسأل الله العافية وهو أو طريق السفاح وهو الزنا نسأل الله العافية والسلامة. من أين يأتي؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، هذا شيء ميسور على الله عز وجل، إنما أمره أن يقول للشيء كن فيكون. ولنجعله آية للناس، أي ولنجعل هذا الذي سيحدث لك آية للعالمين، أن يخلق إنسان من أم بلا أب بنفخة من الرب يلقيها الله عز وجل على جبريل فيضعها أو فيلقيها في جيب درعها، يعني في شق الثوب يلقيها فتدخل تلك النفخة من فرجها. قال الله عز وجل والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. فالعملية اللقاح التي حصلت، امرأة مهيئة للولد أصلا جاءتها هذه النفخة الربانية ودخلت إلى موضع الولد فتم اللقاح. وانظر يا إخواني كيف هذه الصورة العجيبة، صورة في غاية الطهر والنقاء وفي غاية الجمال، ما فيها ما يذكره بعض النصارى والعياذ بالله أن الرب يعني استغفر الله شيء لا يمكن يتصوره إنسان، ولذلك هم يقولون نحن لا نستطيع أن نتحدث به ولا نستطيع أن نحكيه لأبنائنا. قال أحد علماء المسلمين قابلت قسيسا فقلت له سأذكر لك كيف حكى القرآن لنا حمل مريم بعيسى، وأريد منك أن تتحدث لي كيف حملت مريم بعيسى. قال فذكرت له ما ذكر في القرآن، قال فأطرق ثم قال أما أنا فوالله لا أستطيع أن أتحدث بالذي نقرأه في كتبنا، هذا الذي تقوله خير من الذي نقوله، لأن هذه هي الحقيقة وهذا هو الحق وهذا كلام الله عز وجل. قال ولنجعله آية للناس ورحمة منا. لاحظوا رحمة عيسى ما جاء ليكون عذابا ولا شقاء على العالمين، ولا أيضا قصته لتكون عذابا وشقاء على العالمين، وإنما رحمة من الله عز وجل. وكان أمرا مقضيا لا خيار لك يا مريم فيه، ولا خيار لي، ولا خيار لي فيه أيضا. لهذا نكون انتهينا يا إخواني من المجلس الأول من هذه المجالس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التفسير في دورة الأترجة في هذا الجامع المبارك، جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بحي الخليج في بريدة. وهذا المجلس الثاني في سورة مريم يبدأ من قول الله عز وجل فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. بينا في المجلس الأول كيف أن مريم عليها السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا لتتفرغ للعبادة وتخلو بربها جل وعلا، فجاءها جبريل ومعه البشرى بأن يهب لها بإذن الله غلاما زكيا. واستغربت ذلك وقالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال الله عز وجل فحملته، أي من حين ما نفخ فيها من روح الله عز وجل حملته، حصل الحمل. فانتبذت به مكانا قصيا، أي ذهبت إلى مكان بعيد وهو بيت لحم الذي ولد فيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وغابت. لماذا؟ لأنها كانت تخشى من الفضيحة والعار، تخشى أن تتهم بما هي بريئة منه عليها الصلاة والسلام. فانتبذت، أي أبعدت وانفردت به، أي بحملها، مكانا قصيا أي بعيدا عن بيت المقدس. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي ألجأها المخاض أي الحمل إلى جذع النخلة. اتكأت على جذع النخلة تريد أن تستعين عليها من شدة ما أصابها من الطلق الذي يصيب النساء عند الولادة. وهل حملت به كما تحمل النساء 9 أشهر؟ قيل هذا، وقيل إنها حملت به 8 أشهر. ولذلك استغربت حياته، لأن العادة أن الذي يولد في الشهر الثامن لا يحيا،
وقيل إنها حملت به في نفس الحال وولدت من حين ما نفخ جبريل فيها، والذي يظهر الله أعلم أنها حملت به كما تحمل النساء، ولم يجري عليها شيء غريب في هذا الباب. لكن لما يعني بدأ يبدو بطنها ويظهر ذهبت إلى مكان بعيد لتعالج أمرها وتنظر ماذا يحصل لها من خبر، وتطلب رحمة الله عز وجل في أن ينقذها من الورطة التي هي تتوقعها، ولكن رحمة الله عز وجل أعظم من توقعاتنا نحن وتأتي من حيث لا نحتسب. قال: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا أي بعيدا، فأجاءها المخاض أي ألجأها المخاض إلى جذع النخلة. وانظروا إلى رحمة الله أن المخاض ألجأها إلى جذع نخلة وليس إلى جذع شجرة ولا إلى جدار. لماذا؟ لتحصل الآية الأخرى. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. خشيت من العار وخشيت أن تتهم بما هي منه بريئة، فهي عاشت على الطهر والنقاء والسمعة الطيبة، والآن سيجد الناس مساغا للقدح في عرضها والكلام في شرفها وعفتها، فتمنت أن لو كانت ماتت قبل أن يحصل لها هذا الأمر. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فإن قلت: أليس قد وعدها جبريل بأنه سيكون رحمة وأنه سيكون آية؟ يقال: نعم هذا صحيح، لكن الإنسان يبقى بشرا، هو ينظر إلى رحمة الله فيطمع، وينظر إلى ما سيقوله الناس فيخاف. يعني لما أقول لك مثلا: هل تريد أن تحفظ القرآن؟ تقول: نعم والله أتمنى ذلك من كل قلبي. أقول: سيكون حفظك القرآن بعد أن تمرض مرضا يقعدك عن الناس، فأنت ترجو أن تكون حافظ لكتاب الله وتخاف من المرض الذي يتألم منه كل إنسان؟ أو أقول لك: نعم ستحفظه ولكن في السجن، فأنت ترجو أن تكون حافظا حاملا لكتاب الله عز وجل ولكن تخاف في الوقت ذاته من السجن وأتعابه وآلامه النفسية؟ هذه طبيعة الإنسان. قال الله عز وجل: وكنت نسيا منسيا، أي لا يعرفني أحد ولا أعرف أحدا ولم أخلق ولم يمر بي هذا الأمر. قال الله عز وجل: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. انظروا يا إخواني، ربنا سبحانه وتعالى من كمال رحمته ما يدع العبد الضعيف وحده. وإذا تصورنا أنها فتاة صغيرة، يقال إنها حملت به وهي في 15 من عمرها وهي ضعيفة وليست نبية، لأنه ليس من النساء نبي، يعني ما يوحى إليها. هذه الحالة من الضعف سيكون لها هذا الشأن أو هذا الشيء الذي ينكره الناس، لا بد أن يكون لها آية من عند الله عز وجل يطمئن به قلبها ويسكن به فؤادها، وتعرف فضل الله عليها وأن الله جل جلاله لن يسلمها ولن يخذلها. فماذا حصل؟ لما وضعت ناداها من تحتها. فإن قيل: من هو الذي ناداها؟ قيل: كل الضمائر عائدة إلى شيء واحد وهو عيسى، لأن الله قال: فحملته. حملت من؟ عيسى. فانتبذت به أي بعيسى مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من هو؟ أي عيسى، من تحتها، لأنه قد خرج من مكان الخروج المعروف. ألا تحزني، هذا قول ويؤيد هذا القول وهو أن عيسى وأن المنادي هو عيسى القراءة الأخرى، وهي قراءة شعبة وغيره. فناداها من تحتها، أي الذي تحته وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأصح من قول المفسرين. والقول الآخر فناداها أي جبريل من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فالصحيح أن المنادي هو عيسى عليه الصلاة والسلام وليس جبريل. ولماذا يناديها عيسى؟ لتعرف أن عيسى يتكلم وأنه سيدافع عن أمه. ولذلك عندما قال لها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، هي تعلم أنها إذا قالت إني نذرت للرحمن صوما أنه سيقوم بالمهمة ويبري ساحة أمه. لماذا؟ لأنه تكلم قبل فسمعت كلامه. لو ما تكلم قبل تقول يا ربي ماذا أفعل؟ كيف سأشير إليه؟ كيف سأقول إني نذرت للرحمن صوما؟ من سيبري ساحتي؟ قال لا اطمئني، الآن أريناك ماذا حدث من هذا الغلام الذي خرج منك. قال قد جعل ربك تحتك سريا. قيل في سريا غلاما، سريا أي نجيبا نبيلا. والذي يظهر قد جعل ربك تحتك سريا أي جدولا فيه ماء، ولم يكن في الأرض ماء، وهذا هو الظاهر. قال بعض المفسرين العرب لا تقول رأيت نبيلا وأنت تريد رجلا نبيلا، بل يقولون رأيت غلاما نبيلا أو رجلا نبيلا، فيأتون بذكر الرجل أو الغلام. هذه هي عادة العرب. فلو كان يريد عيسى لقال قد جعل ربك تحتك غلاما سريا. إذن فالصحيح أنه قال قد جعل ربك تحتك سريا أي جدولا فيه ماء، بدليل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي إيش واشربي. من أين اشربي؟ إلا وقد جعل ربك تحتك سريا أي جدولا فيه ماء. وهزي إليك بجذع النخلة، الآن كانت متكئة على النخلة، يقال إن النخلة كانت يابسة فأحياها الله عز وجل كما أجرى الماء ولم يكن ماء، وهذا من قدرة الله عز وجل حتى تطمئن هذه المرأة إلى أن الله عز وجل سيؤيدها ولن يخذلها. قال وهزي إليك بجذع النخلة. طيب لماذا لم يسقط الله عز وجل التمر أو الرطب عليها من دون هز؟ لأن الأشياء في العادة الجارية لا تنال إلا بالأسباب، وإلا لو شاء الله عز وجل لقال هذا إناء فيه رطب كلي منه. لا، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طيب لماذا لم يكن رمانا أو عنبا أو غيره من الفواكه والثمرات؟ لأن الرطب أفيد ما يكون للمرأة النفساء، قد كان السلف يوصون بهذا، يوصون به المرأة النفساء، وأثبت الطب الحديث هذا الأمر، وقالوا إن الرطب فيه خاصية قطع النزف، لأن المرأة النفساء قد تعاني من النزف الشديد الذي يذهب بدمها ويذهب بقواها، وله أيضا فوائد كثيرة، منها كونه يحمل سكريات خفيفة يستفيد منها الجسم ويعوض بها النقص الذي يحصل له بسبب هذا الضعف العظيم الذي يكون من جراء الولادة. قال تساقط عليك أي تتساقط عليك رطبا جنيا تجتنينه، فكلي من هذا الرطب واشربي من هذا الماء الذي تحتك، وقري عينا أي اطمئني، فلن يخذلك ربك ولن تري إلا ما تقر به عينك، وقد جعل الله لك هذا الولد العظيم الذي سيكون من أولي العزم من الرسل وسيكون آية من آيات الله العظمى في الكون، كما بين الله عز وجل في قصة عيسى في عدد من سور القرآن. قال فإما ترين من البشر أحدا، إذا رأيت أحدا من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي تكلمي بهذه الكلمة، أنا صائمة عن الكلام، وكان هذا مشروعا في دينهم، إني نذرت للرحمن صوما، وهو محرم علينا في ديننا، لا يجوز الإنسان أن ينذر أن يتعبد لله بالصوم على الكلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني لا تسألني عن شيء. قال الله عز وجل فأتت به قومها تحمله، فأتت به قومها تحمله، لماذا لم يقل فأتت به قومها ويكتفي بذلك؟ لأنه يحتمل أن يكون أتت به وهو يمشي، لا، أتت به وهو طفل رضيع لا يكون منه إلا ما يكون من أطفال الرضع الذين لا يعون ولا يعقلون ولا يسمعون ولا يبصرون إلا الشيء الذي يتاح لهم في تلك الفترة من العمر. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، لقد جئت شيئا عظيما لا يليق بك. وقد سارعوا إلى اتهامها وهي امرأة صالحة عابدة لا تعرف إلا في البيت المقدس، قد نذرت نفسها للعبادة، وسارعوا إلى قذفها بهذا الذي هي عليه من دون بينة. كان الأجدر بهم أن يسألوها ما هذا الذي معك، من أين لك هذا الطفل، حتى يتبين لهم الأمر. لقد جئت شيئا فريا، فقذفوها. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يا أخت هارون قيل لأن لها أخا من أمها أو من أمها وأبيها اسمه هارون، كان رجلا صالحا، أو أنه رجل صالح في زمانها يقال له هارون، فهم يقولون يا شبيهة ذلك الرجل الصالح كيف تأتين بهذا الولد، وما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وقيل يا أخت هارون، أي يا شبيهة هارون عليه الصلاة والسلام الذي هو أخ موسى، وقد كانت هي من نسل هارون وليست من نسل موسى. يا أخت هارون، وكانوا يسمون كما ورد في الحديث على أنبيائه. المهم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، ما كان إنسانا معروفا بالفاحشة وبالخبائث والقاذورات، وما كانت أمك بغية، لم تكن تمارس الزنا وتعتاده، فكيف أنت فعلت ذلك؟ إذن هم اتهموها وحققوا التهمة. وكان الأجدر بهم إذ لم يظنوا بها الظن الصالح أن يسألوها وأن يتأكدوا ويتثبتوا قبل أن يلقوا بالتهمة على عواهنها، وهذا الذي حصل لها، مثل الذي حصل لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عندما حصل لها في قصة الإفك المعروفة في غزوة بني المصطلق، لما فقدت شيئا من عقدها ذهبت لتبحث عنه فذهب الجيش وتأخرت في البحث، فلما جاءت إلى مكانهم وجلسوا قد ارتحلوا وهم لم يعلموا عنها لأنها كانت خفيفة اللحم، فحملوا الهودج ووضعوه فوق البعير وساروا بها يظنون أن عائشة فيه، فلما جاءت لم تجد أحدا، قالت فعلمت أنهم سيفقدونني فيأتون إلي فبقيت في مكاني. فلما استنار الصبح جاء صفوان بن معطل، وكان رجلا يبقى من بعد الجيش من أجل أن يحمل المفقود ويردف من تأخر ونحو ذلك، فلما رأى عائشة ما زاد على أن يسترجع. المهم أنه أناخ لها راحلته ثم أركبها ولم يكلمها بكلمة، فلم يدرك القوم إلا في وضح النهار وكانوا قد استراحوا. فلما جاءت الناقة وعليها عائشة ويقودها صفوان قالوا قد فعلت معه الفاحشة، حشاها من ذلك ووقعوا في عرضها، وما خطر ببالها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذلك ولا علمت به إلا بعد شهر من حديثهم في هذا الأمر وخوضهم فيه، وما علمت إلا من أم ما اسمه الصحابي مصطح بن أثاثة لما قالت تعس مصطح قالت تبا لك أتسبين رجلا من أهل بدر، فقالت أما سمعت ما يتحدث الناس به، لأن مصطح كان ممن خاض في عرض عائشة. قالت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى بيتي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه في أمرها شيء، لكنه لم يتكلم في شأنها بشيء عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يلقي كلمة إلا ببينة، فهو سأل وتثبت ولم يعلم عن أهله إلا خيرا ولم يقل لها شيئا عليه الصلاة والسلام، وذهبت إلى أهلها وحصل ما حصل مما تعرفون. وجاءت الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. من العجائب في هذه القصة أن الإمام الباقلاني رحمه الله في القرن الخامس الهجري لما ذهب برسالة من عضد الدولة البويهي إلى ملك الروم، وأراد عضد الدولة أن يري ملك الروم عالما من علماء المسلمين وذكيا من أذكياء الدنيا، فملك الروم جمع البطاركة والقساوسة والرهبان من أجل أن يحرجوا الباقلاني، فكان من ضمن ما قالوه له، قال له أحدهم يا إمام ذكر لنا أن امرأة نبيكم قد اتهمت بالفاحشة، يريد من ذلك القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الباقلاني نعم هما امرأتان ذكرتا في القرآن بسوء وبرأهما الله، أما إحداهما فجاءت بولد، وأما الأخرى فلم تأتي بشيء. قال فبهت الذي كفر، يعني إن كان إحداهما تريد أن تلصق بها الفرية فمريم أولى، وأنت تنزه مريم ونحن ننزه عائشة وننزه مريم، فإن أصررت على الاتهام فهذه التهمة لازمة لك في مريم لأنها جاءت بولد وعائشة لم تأتي بولد. فبهت الذي كفر، وعرفوا أنهم أمام ذكي من أذكياء العالم وأنهم لا طاقة لهم به. وقصته طويلة جدا جمعتها في كتاب صغير لعلكم تراجعونها. قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، سبحان الله، في قصة زكريا حبس الله لسان ولم يستطع الكلام، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية ليكون ذلك دليلا على حمل امرأته بيحيى. وهنا أمرها الله عز وجل أن تسكت لتكون الآية العظمى، يعني جعل الله الصمت في القصتين دلالة على شيء متصل بالقصة. فأشارت إليه، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني تقول كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله، سبحان الله، عيسى عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة كان الأجدر والأولى في نظرنا أن يبدأ بماذا؟ بقصة أمه فيبرئها، يقول أمي ليست زانية ويكتفي بهذا. لا، بدأ بحق الله أولا، لأن حق الله أعظم من حق أمه. حق الله في التنزيه ونفي الشريك أولى وأعظم من حق أمه، لأن أمه لو اتهمها الناس ورموها بالزنا ثم رجموها بالحجارة وكانت مظلومة بذلك كان لها عند الله الجزاء الأوفى، ولقيت ربها عز وجل ودافع عنها في الآخرة وما يغيرها ذلك. فكم من اتهم، كم من عباد الله من اتهم ثم ظهرت براءته. قال الله عز وجل: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. أول كلمة نطق بها: أنا عبد لله. وفي هذا أعظم الرد على من؟ على النصارى الذين غلوا فيه فجعلوه إلها أو ابنا للإله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: آتاني الكتاب، أي سيؤتيني الكتاب، وجعلني نبيا، أي سيجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، أي قد جعل الله عز وجل في بركة في كل مكان أكون فيه. واختلفت عبارات السلف في بيان نوع هذه البركة، والصحيح أنها بركة عامة شاملة. فمنهم من قال: مباركا أينما كنت، أي معلما للخير. ومنهم من قال: آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر. والصحيح أنه مبارك، يعني فيه بركة على كل من يأتي إليهم، وفي كل مكان ينزل فيه، وعلى كل من يصحبه أو يلازمه أو يجلس إليه أو يستمع منه أو يهتدي به. جعلني مباركا أينما كنت. وهذه من صفات المؤمن يا إخواني. المؤمن طيب، لا يأكل إلا طيبا، ولا يخرج منه إلا طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شجرة كالمؤمن لا يتحات ورقها. قال: فذهب الناس في شجر بوادي. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. لماذا؟ لو نظرت إلى النخلة، سبحان الله، كلها فوائد. وقد عد بعض الناس ما فيها من الفوائد فوجدوها بالمئات، ما هو بالعشرات، بالمئات، في كل شيء، في سعفها وفي أقنائها وفي جذعها وفي كربها وفي ليفها وفي خوصها وفي تمرها ورطبها وفي نواها وفي كل شيء منها. فالحاصل أن المؤمن كما قال عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. وأنا أوصيك يا أخي أن تدعو الله أن يجعلك مباركا أينما كنت، في بيتك وفي شارعك وفي مسجدك وفي عملك، وعلى من تصاحب، وعلى من تطلب العلم عنده، وعلى من يطلب العلم عندك، وعلى كل أحد. وإذا دخلت على قوم قل: اللهم اجعلني مباركا على نفسي وعلى أهلي وعلى أهل هذا البلد، أو على هؤلاء الناس، فينزل الله عليك بركة خاصة، ويجعلك أينما حللت وارتحلت مبارك. يأتي الخير معك، تدل الناس على الخير، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، تنصحهم. قال الله عز وجل: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أوصاني بالصلاة، أي أمرني بها أمرا مؤكدا. والصلاة دين الأنبياء كلهم، ما من نبي إلا أمر أمته بالصلاة. ليست الصلاة قاصرة على أمة محمد، بل هي في الناس وفي الأنبياء كلهم. وأركان الإسلام كلها يا إخواني مما اجتمعت عليه الأنبياء: الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، أو الصوم والحج. كل هذه أركان موجودة في الأمم السابقة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كأني بأخي موسى، كأني بأخي موسى هابطا من الثنية له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف من منى، وهو المسجد المعروف الآن، هذا مكانه، قال: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، ما يدل على أن الأنبياء حجوا بيت الله الحرام، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما جدد بناء البيت كما قال كثير من العلماء: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. بيت معروف من عهد آدم، لكن اندثر في زمن من العزمان، قد يكون بعد الطوفان، فجاء إبراهيم وجدد بناءه. قال الله عز وجل: وأوصاني بالصلاة والزكاة. الزكاة المعروفة زكاة الأموال، وهذه أيضا شريعة من شرائع الأنبياء. ما دمت حيا أي مدة حياتي، وهذا فيه الرد على غلاة المتصوفة الذين يرون أن الإنسان قد يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف. هذا عيسى يقول أوصاني بالصلاة وهو من أولي العزم من الرسل، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهؤلاء يقولون يمكن للإنسان أن يصل إلى مرحلة لا يقوم فيها بشيء من التكاليف. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبرا بوالدتي، بعدما انتهى من حق الله بدأ بحق أعظم الناس حقا عليه، وهو ليس والداه وإنما والدته، لأنه ليس له أب. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وسمي البر بالوالدة برا، أو بالوالدين برا، مأخوذ من البر. والبر سمي برا لأنه سعى، فيقال بر. لماذا؟ لأنه واسع. والبر منه لأنه واسع لا حدود له. ليس البر في السلام ولا في المال ولا في الطعام ولا في المصاحبة، بل البر يشمل كل ما تتصوره وما لا تتصوره. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. لاحظوا في قصة يحيى قال جبارا عصيا، وهذا يدلنا على أن جبروت الإنسان يمنعه من البر. فإذا رأيت جبارا فاعلم أنه عاق لوالديه. هذا الجبار الجاف الغليظ لا يكون مع والديه إلا عاقا. فإذا ملأ الله عز وجل قلبه رحمة وحنانا ولطفا فإنه يكون بإذن الله برا بوالديه. قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، يعني يطلب السلامة من الله عز وجل، أو أن الله قدر له السلامة في هذه المواطن الثلاثة التي يحتاج الإنسان فيها إلى السلامة والتسليم من الرب الكريم: يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال الله عز وجل ذلك عيسى بن مريم، أي هذه حقيقة عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. أقول قول الحق، هذا هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، الذي فيه يمترون. هذا الحق يمتري فيه النصارى ويمتري فيه اليهود، فأما اليهود فقد جفوا في حق عيسى فاتهموه بأنه ابن زنا، قاتلهم الله أن يفكون. وأما النصارى فغلوا في حق عيسى حتى جعلوه إلها أو ابنا لإله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما الحقيقة فهي أنه عبد لله كما صرح عيسى بنفسه: إني عبد الله. والعجيب أنه ليس في نصوص الإنجيل آية واحدة تدل على أن عيسى رب أو ابنا للرب، وإنما كل الآيات تدل على أنه صفي لله، مختار، مصطفى، مجتبى، لكنهم أولوها على مذهبهم الفاسد وجعلوا معنى ذلك أنه ابن لله. وهذه الحقيقة العظيمة التي ينافح النصارى عليها ويجعلونها أساس دينهم، سبحان الله، هي أوهى شيء من حيث الدلالة حتى من كتابه، مثل ما يفعله الرافضة فيجعلون ركن الدين الأعظم الإمامة، فيقولون من لم يؤمن بالإمامة لا دين له، ولا يقبل منه لا توحيد ولا صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا حج، وهي أن تعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر. نحن نقول لهم هذا هو القرآن بين أيديكم، أخرجوا لنا آية واحدة على هذا الركن الأعظم الذي جعلتموه محل عقد الإيمان أو الكفران، آية واحدة فقط، نريد آية واحدة حتى تحتجوا بها. كم في القرآن من آيات التوحيد؟ ها، عشرات ولا مئات؟ يمكن هي ألوف، يمكن كل آيات القرآن تدل على التوحيد. طيب أين هي آية الإمامة؟ ما وجدوها ولم يجدوها، راحوا ألفوا سورة سموها سورة الولاية أو غيرها، وافتروا أن القرآن الموجود بين أيدينا هو ثلث القرآن الذي أوحاه الله إلى محمد، وأن ثلثيه وهو قرآن فاطمة سيأتي به المهدي عندما يخرج من سردابه الذي اختفى فيه منذ أكثر من 10 قرون، من أجل أن يغلفوا كذبتهم بما يختارون. قال الله عز وجل: ما كان لله أن يتخذ من ولد، فالله غني عن كل أحد، لم يلد ولم يولد، سبحانه نزه الله تنزيها تاما عن الولد وعن النقص وعن كل مشابهة للمخلوقين، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنما حقيقة عيسى أنه خلق بالكلمة، قال الله كن فكان. فما الذي تستغربونه من حاله؟ هم يقولون انظروا كيف جاء من أم بلا أب، هذا يدل على أنه ابن لله، انظر لهذا الدليل الواهي. قال الله عز وجل في سورة آل عمران ماذا يحتج عليهم؟ إنما مثل عيسى كمثل آدم، يعني إن كنتم قد استغربتم من حال عيسى فحال آدم أغرب منه، لأن آدم قد خلق من غير أب ولا أم، فما الذي تستغربونه في حال عيسى؟ قال الله جل وعلا: فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا إما أن يكون من كلام الله عز وجل أو يكون من كلام عيسى عليه الصلاة والسلام، وعلى أي الحالين فالمعنى واحد، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، آسف، وإما أن يكون من كلام الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو يكون من كلام عيسى الذي نقل في القرآن، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وحده ولا تشركوا معه أحدا سواه هذا صراط مستقيم، أي موصل إلى الله عز وجل. فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلف الناس، منهم من أله عيسى ومنهم من سب عيسى، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي ويل لهذين الصنفين المختلفين، وهم من أله عيسى أو سبه واعتقد أنه مفتر على الله عز وجل وسعوا في قتله كما فعلت اليهود. فويل للذين كفروا، وهنا أظهر في مقام الإضمار، ما قال فويل لهم من مشهد يوم عظيم ليبين حكمهم وهو أنهم قد كفروا. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر، أي ما أشد سمعهم وأشد بصرهم يوم يأتوننا، أسمع بهم وأبصر، ما أسمعهم في ذلك اليوم وما أبصرهم في ذلك اليوم، لكن ماذا ينفع السمع والبصر في يوم لا تكليف فيه؟ إنما ينفع السمع والبصر في هذا اليوم الآن، ما دام عندك قدرة على أن تؤمن أو تكفر، تكذب أو تصدق، هنا ينفعك السمع والبصر. أما إذا جئت يوم القيامة وقلت آمنت وقلت صدقت وأنا كنت مخطئ، ما ينفع. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي عندما يأتوننا، ما أسمعهم وما أبصرهم، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، أي في يوم القيامة. وأنذرهم يوم الحسرة، لكن الظالمون اليوم، أي في الدنيا، في ضلال مبين، أي في انحراف ظاهر عن الحق. وأنذرهم، أي حذرهم يوم الحسرة، اليوم الذي يتحسر فيه كل أحد، يتحسر فيه الكافر على كفره، والظالم على ظلمه، والباغي على بغيه، والمعتدي على عدوانه، بل يتحسر فيه حتى المؤمن على تقصيره في أن لم يبلغ المنزلة التي كان يتمنى أن يبلغها ويسعى إلى بلوغها. هذا يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، إذ حكم الله عز وجل وفصل بين العباد، فقضى الأمر بأن جعل الجنة أهلا وللنار أهلا، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، نحن نرث الأرض فلن يبقوا فيها، فما الذي يجعلهم يتمادون في كفرهم ويستجيبون ويتبعون أهواءهم وشياطينهم وأئمتهم الضالين؟ لأنهم يظنون أنهم سيبقون ويعمرون ولن يموتوا ولن يقابلوا ربهم. قال الله عز وجل: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. الأرض ستعود إلينا، نحن الذين خلقناها، ومن عليها سيعودون إلينا، ولن يبقى شيء من الملك لأحد إلا الله. ولذلك الله عز وجل يقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال: وإلينا يرجعون، أي يردون، فنحاسبهم ونجازيهم. أسأل الله سبحانه وتعالى من منه وكرمه أن ينفعني وإياكم بكتابه وكلامه، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة مريم في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في مسجد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بجامع الخليج في بريدة. وقد وصلنا فيها إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندما قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقد بينا أن محور السورة يدور حول الرحمة التي يوصلها الله عز وجل إلى خلص عباده، فيذكر من هؤلاء الذين رحمهم ربهم وحقق لهم سؤلهم وأعطاهم ما لم يعطي كثيرا من العالمين بسبب إخلاصهم وصدقهم وعبوديتهم لربهم جل وعلا. إبراهيم أبي الأنبياء وإمام الحنفاء. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. والصديق هو من لم يعهد منه كذب قط، فهو يقول الصدق ويتحراه، في كل أمر من أموره. يقول السداد في القول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي مصيبا لا كذب فيه ولا زيادة ولا نقص. إنه كان صديقا نبيا، أي قد نبأه الله عز وجل وأوحى إليه، وهو من أعظم رسل الله. ومن كرامة الله له أن الله لم يبعث نبيا بعد إبراهيم إلا من ذريته، ولعل هذا بسبب كمال توحيده، وهو أعظم الرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يحقق مرتبة الخلة من أنبياء الله أحد إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فهما النبيان الكريمان والرسولان العظيمان اللذان حققا مرتبة الخلة، فهما خليلا الرحمن. قال: إذ قال لأبيه يا أبت، ذكر الله لنا موقفه من أبيه ودعوته له. إذ قال لأبيه، فبدأ بأبيه لأنه أقرب الناس إليه وأحق الناس ببره، وهذا يبين لنا أن أعظم البر أن تدخل أباك الجنة، وليس أعظم البر أن تسمنه وأن تطيعه مثلا في قضاء حوائجه، هذا من البر الذي يؤجر الإنسان عليه، لكن أعظم البر وأبلغه أن تدله على الله وأن توصله إلى رضوان الله عز وجل. ولذلك جاء هذا النموذج من البر بعد أن ذكر الله نموذجين: يحيى وبرا بوالديه، وعيسى وبرا بوالدتي، وهذا إبراهيم يبر بأبيه الذي قد كفر فيدعوه إلى الله دعاء رفيقا حنونا رحيما، ويكون مدرسة للدعاء في دعوته هذه. انظروا ماذا يقول: يا أبتي، ما قال يا هذا أو قال يا آزر، وإنما يا أبتي بكل تلطف وتحنن. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لماذا تعبد شيئا ليس عنده سمع ولا بصر، ولو سألته أو طلبت منه شيئا لم يحقق لك مطلوبك؟ إنما يعبد الإنسان من يكون كاملا، أو بالأحرى من يكون خيرا منه وأكمل في صفاته. فأنت يا أبي تسمع، وأنت يا أبي تبصر، وهذا الذي تعبده لا يسمع ولا يبصر، أنت أكمل منه وخير منه حالا، فكيف يعبد الأكمل الأقل الأذل الأصم الذي لا يسمع ولا يعقل ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وهذه دعوة من إبراهيم بالحكمة، لأن إبراهيم جاء بدليل عقلي يتفق عليه هو وأبوه. لو كان لأبيه حجة لقال: لا كذبت يا إبراهيم، هذا الصنم يسمع، انظر الآن أكلمه فيسمع مني، هذا الصنم يبصر، انظر إليه إنه يبصرنا، ما تكلم أبوه ولا رد عليه شيئا من حجته. ولذلك لما قال الله في سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه هي الحكمة، أن تأتي للإنسان من الطريق الذي تتوقع أنك تدله فيه على الله، أقرب الطرق الموصلة وأيسرها في إيصال المفاهيم التي تريد دعوة الناس إليها. الطبيب تأتي له بأشياء مناسبة له، والرجل في البادية تأتي له بأشياء مناسبة له، والصغير الذي لم يبلغ الحلم تكون دعوته مختلفة عن دعوة الكبير الذي قد عرف كثيرا من الأشياء وجرب وحنكته الأيام. إذن هذه دعوة بالحكمة. ثم قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم، فكرر قوله يا أبتي ليكون ذلك سببا في قبول أبيه لدعوته، وهذا ما ينبغي على الداعية أن يصاحبه وهي الألفاظ الجميلة اللطيفة التي تقرب الداعية من المدعو. فما يقول أنتم ويا هذا وأنت يا، ويسكت عن بقية الكلام على سبيل الاحتقار والتنقص، لا، يا أخي يا حبيبي يا أبا فلان يا والدي يا أمي، يكرر هذا الكلام في كل جملة، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. تأدب إبراهيم مع أبيه فلم يصفه بالجهل، وكانت العبارة يا أبتي أنت جاهل ولا تفهم، فخذ العلم مني أنا أعطيك العلم. ترك هذا الكلام وقال الكلام الآخر، لماذا؟ لأجل ألا ينفر أبوه منه. فقال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. جاءني علم عند الله عز وجل، وأنت الآن تقلد الآباء والأجداد من غير بينة ولا حجة، وأنا عندي حجة وعندي برهان وعندي وحي من الرحمن، فاتبعني. ثم إني أنا ابنك، لا يمكن أن أقودك إلى شيء فيه مضرة لك، لا يمكن أن أضلك وقد هداني ربي، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أدلك على الطريق السوي الذي لا عوج فيه ولا انحراف، يتفق مع العقل ومع الفطرة ومع الواقع ومع الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية. يا أبتي، مرة ثالثة، لا تعبد الشيطان، يعني أنت إذا عصيتني فإنما تسمع للشيطان الذي يخوفك مني ويخوفك من سلوك طريق الحق، وسلوكك للطريق الذي يدلك الشيطان عليه عبادة منك له، فإياك أن تسمعه وأن تطيعه، لا تعبد الشيطان، دع عبادة الشيطان، فإن الشيطان مقبوح مرذول في الأمم كلها. إن الشيطان كان لمن؟ للرحمن عصية. قد بينت لكم أن هذه السورة قد تكرر فيها اسم الرحمن قرابة 16 مرة، ليبين لنا أن مدار هذه السورة العظيمة على الرحمة. إن الشيطان كان للرحمن عصية، الشيطان لا يمكن أن يدلك إلا على معصية الله، كما قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يا أبتي، هذه الرابعة، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لاحظوا، بعد ما ذكر الأدلة العقلية وبين أن عنده علم وحذره من سلوك سبيل الشيطان، بين له أنه خائف عليه، مشفق، يخاف عليه من النار، ولم يقل تصبك، الإصابة تكون شديدة وقوية، قال يمسك، يعني مجرد مس، أنا ما أريد أن يصل إليك أدنى مسيس من النار، إني أخاف أن يمسك، مجرد مسيس، ما هو أن تقحم في النار ولا أن تدخل فيها ولا أن تحرق ولا أن تقذف، أمس أن يمسك، أخاف من ذلك. إذن فخوفي مما هو أعظم من ذلك أشد وأشد. قال عذاب من الرحمن، يذكره بالله وبرحمته وأنه رحيم، إذا تبت إليه تاب عليك، وإذا أقبلت عليه أقبل عليك، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كما في الحديث القدسي. فتكون للشيطان وليا، يعني فتكون للشيطان قرينا. ماذا كان رد الأب؟ وهذا يدلنا على أن الأب كان جاهلا جافيا، لم يكن عنده من الرحمة شيء، جبارا عصيا، ماذا قال؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. إبراهيم أربع مرات يقول يا أبتي، والأب ما يتلفظ بقوله يا ابني لأنه قد قطع الصلة مع إبراهيم. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ما قال يا بني. من جفائه وغلظته وكونه لا يقابل الحسنة بالحسنة وإنما يقابل الحسنة بالسيئة. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لاحظوا، من دون حجة ولا برهان، ما في دليل ولا برهان. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يقول مهددا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لئن لم تنتهي عن دعوتك لي وعن كلامك معي لأرجمنك. قال بعض العلماء إن قوله لأرجمنك أي بالكلام الغليظ والقول الفاحش، وقال بعضهم بل هي شاملة للكلام الغليظ والقول الفاحش وللرجم بالحجارة. وهذا يدل على أن الأب كان صليب الرأس، جافيا غليظا عنيدا شقيا جبارا عصيا، وإلا كان المفترض أن يقول خلاص لك دينك ولي ديني، لا، لأرجمنك، لأبادئنك بالرجم بالحجارة وبالقول. ثم أصدر قراره، اهجرني مليا، اهجرني هجرا طويلا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. بعد هذه الكلمات الجافية من أبيه يقول إبراهيم سلام عليك، أما أنا فليس عندي لك إلا السلام، فأنت سالم مني وأنا لا أبحث لك إلا عن السلام. ثم يعده وعدا، وذلك قبل أن يتبين له أنه عدو لله. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ولم يستغفر له. وأمرنا الله عز وجل ألا نقتدي بإبراهيم في استغفاره لأبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، يحتفي بي ويعتني بي ويجيب دعائي. ولاحظوا كلمة حفية وما قاله زكريا، قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، لما قال اهجرني مليا قال إبراهيم أعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي وأصنامكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي موحدا إياه طالبا منه النصر والعون والتمكين، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. الجزاء من جنس العمل، لما اعتزلهم فقد الناصر والمعين والقريب والولي، فعوضه الله عز وجل بالذرية ولم يكن عنده ذرية، لأن إبراهيم بلغ من الكبر. ماذا قالت امرأته؟ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. إسحاق هذا من سارة، ويعقوب من إسحاق، وسمي يعقوبا لأن له سيكون له عقب، فكل بني إسرائيل من عقب يعقوب، وإنما يذكر يعقوب إذا أريد به التذكير بنعمة العقب وأنه سيكون له ولد. ولذلك قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقال ويعقوب نافلة أي زيادة على إسحاق، وولد ليعقوب 12 ولدا هم آباء أسباط بني إسرائيل، فمنهم تولد بنو إسرائيل وانتشروا في الأرض كلهم من ولد يعقوب عليه الصلاة والسلام. وسيأتي في هذه السورة وصف يعقوب بأنه إسرائيل، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. فإذا ذكرت ذريته نسبت إليه باسم إسرائيل، يعني ومن ذرية إسرائيل أي أبيهم الذي اسمه عبد الله، لأن إسرائيل عند المفسرين بمعنى عبد الله. قال الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هذا من فضل الله على إبراهيم أنه رزقه بذرية، كانت هذه الذرية طيبة قد بلغت أعلى درجات الطيب وهي النبوة. قال ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهب الله لهم من رحمته، ماذا وهب؟ وهب لهم النبوة. ولاحظوا الآن الرحمة تدور معنا في هذه السورة، ويقول الله ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي جعل الله لهم ذكرا حسنا في العالمين، فكل من جاء بعدهم يذكرهم بخير ويثني عليهم، بل إن كل الأمم لتنتمي إليهم. الآن ما من أمة إلا وهي تنتمي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتقول إبراهيم منا، قالت اليهود إبراهيم يهودي، قالت النصارى إبراهيم نصراني. قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي على التوحيد الخالص الذي لا شرك فيه، وأنتم قد أشركتم فكيف يكون منكم. قال الله عز وجل واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. اذكر يا محمد للناس موسى عليه الصلاة والسلام ماذا أعطاه الله، بأي شيء فضله، وماذا وبماذا كرمه ورحمه. إنه كان مخلصا، قد أخلصه الله عز وجل واصطفاه، وكان رسولا نبيا، وفي قراءة مخلصا، والإخلاص سبب للإخلاص، فالله لا يصطفيك حتى تخلص، كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قال معاذ الله إنه ربي إنه أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة إنه من عبادنا المخلصين. والجمع بينهما أن يوسف أخلص دينه لله فأخلصه الله واصطفاه. قال الله جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي عندما نبأناه ناداه الله عز وجل من جانب الطور الأيمن، وهو الجانب الأيمن للطور، لأن الطور جبل له جانبان، جانب أيسر وجانب أيمن. ولاحظوا هنا قال وناديناه من جانب الطور الأيمن، سيمر علينا مثلها أيضا في سورة طه. ولما جاء إلى ذكر هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام في ذلك الجانب عندما أوحي إلى موسى ولكن الله نبأه، ما قال الله وما كنت بجانب الطور الأيمن إذ أوحينا إلى موسى، لأنه لو قال ذلك لتوهم متوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الأيمن ولكنه في الأيسر أو الأشأم. فلما كان اللفظ موهما ومسببا لإشكال ترك اليمين والشمال وعبر بالجهات الأصلية، قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. ما هو الغربي؟ هو جانب الطور الأيمن، بدل أن يقول وما كنت بجانب الأيمن إذ قضينا إلى موسى الأمر. إذن إذا لم يكن محمد بجانب الأيمن سيقول العرب هذا رجل مشؤوم كان بجانب الأشأم. فلما كان هذا اللفظ يعني مسببا لإشكال احترس منه القرآن وعبر بطريقة أخرى قال وما كنت بجانب الغربي أي الجانب الأيمن للطور إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وهذا من أعاجيب تعبيرات القرآن واختياراته اللفظية. قال الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا أي قربناه وناجيناه ووهبنا له من رحمتنا أي رحمة منا به لكي نشد به أزره ونقويه به أخاه هارون نبيا. ستلاحظون يا إخواني أنه أجمل قصة موسى في هذه الآيات الثلاث ليفصلها في سورة طه في آيات كثيرة جدا، بل أكثر سورة طه في قصة موسى، وهذه من عادة القرآن يجمل ثم يفصل يجمل ثم يفصل. قال ووهبنا له من رحمتنا أي رحمة منا به وإجابة لدعائه، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري إلى آخر الآيات أخاه هارون نبيا. قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إدريس أي واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. لاحظوا ذكر إسحاق ويعقوب، ولما ذكرهما ناسب أن يذكر موسى وهارون لأنهما من ذرية يعقوب وإسحاق اللذان هما من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى منهم من ذكر بني إسرائيل وأنبيائهم انتقل إلى ذكر إسماعيل فإنه لم يكن من بني إسرائيل وإنما كان عما لإسرائيل عما ليعقوب وهو أخ لإسحاق. قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. صادق الوعد يعني إذا وعد وعدا صدق فيه، سواء كان هذا الوعد بالزمان سآتيك في الوقت الفلاني أو وعد إنسانا عدة سأعطيك كذا وكذا لا يمكن أن يخلف أو يخيس بوعده. إنه كان صادق الوعد، وهذه صفة تخلفت عن كثير من المسلمين اليوم، فتجد الإنسان يواعدك سأتيك مثلا الساعة الفلانية ولا يأتيك بعدها إلا بساعتين، تقول أين كنت؟ قال يا أخي الحمد لله ساعتين ما يضر. سبحان الله، أين صادق الوعد؟ وأصبحت المواعيد عندنا أتفه شيء في حياتنا لأن الزمن ما له قيمة، لأننا أمة الآن أصبحنا صرنا بغير منجزات وصار الوقت عندنا لا قيمة له، ولذلك تجد الناس يعني يخلفون المواعيد وتعد الإنسان موعد وتحتاج إلى أن تذكره به 10 مرات من أجل ألا يخلفه ومع ذلك لا يأتيك إلا متأخرا. وأما كون الإنسان يعد الناس عدة ثم يخلفها فهذا كثير، ومع الإبن لأبنائه الأب لأبنائه والزوج لزوجته أو الأم لأولادها كثير جدا، سأعطيكم كذا سأفعل لكم كذا ثم لا يفعل شيئا من ذلك، وهذا كله مخالف لمنهج الأنبياء ولصفات المتقين. صادق الوعد وكان رسولا نبيا، جمع الله له بين الرسالة والنبوة. أما النبوة فهو أن يوحي الله إليه ويصطفيه، وأما الرسالة فهو أن يكلفه الله عز وجل بتبليغ هذا الدين، هذا على قول جماهير العلماء. قال آخرون النبي من أمر بتبليغ شرع غيره، والرسول من أمر بتبليغ شرع جديد. قال الله عز وجل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أي من صفات إسماعيل أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. إذن الأمر بالصلاة ليس خاصا بهذه الأمة، بل هو موجود في الأمم السابقة وعند الأنبياء المتقدمين، بل هي مما أجمعت عليها الشرائع. ماذا قال عيسى؟ قال إيش؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعل النبي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال عن زكريا: فخرج على قومه من المحراب. وهنا يقول عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. قال عن إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهنا إسماعيل لا يذكر الله عنه أنه كان يصلي فقط، بل كان يتعاهد أهله بأن يأمرهم بالصلاة والزكاة. ولاحظوا سبحان الله على طريقة القرآن في المثاني، يؤتى بالشيء ثم يؤكد في السورة التي تليه. قال الله في سورة طه لمحمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال: وكان عند ربه مرضيا. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. صديق هو الذي لم يعهد منه كذب قط، ولم تؤثر عليه كلمة مخالفة للواقع، صادق مع الله ومع الناس، صادق صدقا قلبيا وصدقا لسانيا، لأن الصدق منشأه القلب. ولذلك جعل الله عز وجل المنافقين كاذبين وقد تكلموا بالحق. أين ذلك؟ إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقين يقولون: إنك لرسول الله. هذه الكلمة كاذبة ولا صادقة؟ هي صادقة، لكن لم يكن الصدق قلبيا جعلهم كاذبين، مع أنهم تلفظوا بالحق، مما يؤكد أن الصدق منشأه القلب، وأن صدق القلب أعظم من صدق اللسان. قال الله عز وجل: صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قيل إن إدريس رفع كما رفع عيسى، ولكن هذا لا يظهر الله أعلم، وإنما المقصود أن الله رفعه في الدنيا بالنبوة ورفعه في الجنة فجعله في مكان علي حيث جعل في السماء الرابعة، أو رفع مكانا عليا في الجنة. ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر هؤلاء الأنبياء العشرة، دعونا نعدهم: زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإدريس وموسى وهارون، هؤلاء عشرة. قال: أولئك، فالضمير عائد إليهم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. أنعم الله عليهم بماذا؟ أنعم الله عليهم بنعمة العبودية وبنعمة النبوة من ذرية آدم. قال العلماء: دخل في هذه من ذرية آدم دخل فيها إدريس، هكذا قالوا، والعلم في ذلك عند الله عز وجل. قال: وممن حملنا مع نوح؟ قالوا: دخل فيه إبراهيم، لأنه هو أبو الأنبياء من بعد نوح عليه الصلاة والسلام، الأب الثاني للبشرية هو نوح، لأن الناس كلهم من آدم، ثم مات الناس كلهم في عهد نوح إلا من حمله نوح في السفينة، ولم يبق الله ذرية للخلق أو للبشر إلا ذرية نوح، وجعلنا ذريته هم الباقين، فكل البشر من ذرية نوح. فهو أبو البشرية الثاني. ثم جاء إبراهيم فلم يبعث نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته، فهو آب للأنبياء وإمام للحنفاء. قال: وممن حملنا مع نوح؟ قالوا: هو إبراهيم. قال: ومن ذرية إبراهيم يدخل فيه إسماعيل وإسحاق وإسرائيل، ويدخل فيه موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. وممن هدينا واجتبينا، عما بعد أن خص: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، ما قال آيات الله، مما يؤكد أن هذا الاسم مقصود في هذه السورة. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، أي هذه صفته. فالصفة العظمى التي اجتمعوا عليها أنهم كانوا ذوي رقة في قلوبهم، إذا تليت عليهم آيات الله عز وجل خروا ساجدين لله باكين من خشيته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بهذه الخشية، وأن يجعلنا من أهل هذه الرحمة. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف، أي جاء من بعدهم من هؤلاء الأنبياء والصالحين والمجتبين والمصطفين خلف، أي قرون تخالفهم في الصفة. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي حصل لهم أنهم أضاعوا الصلاة فلم يؤدوها بالكلية، أو أخروها عن مواعيدها ومواقيتها التي وقتها الله عز وجل. واتبعوا الشهوات، لاحظوا، جعلوا الشهوات متبوعة، بمعنى أنهم يتبعونها، فهي التي تملي عليهم مسيرة حياتهم. متى برزت لهم شهوة اتبعوها، وجاءوا بالوحي والنصوص وسوقوها لتكون مطية لهم إلى شهواتهم. وأما كون الشهوات تكون متاحة للإنسان ويستمتع بها لكن دون أن تخالف أمر الله، فهذا ليس منهيا عنه. نحن نشتهي الطعام ونأكل، نشتهي الشراب من ماء وعصير وشاي وقهوة فنشرب، ونشتهي النساء أو نشتهي الزوج زوجته والزوجة زوجها، لا شيء في ذلك. متى يكون ذلك محظورا؟ عندما نجعل هذه الشهوات متبوعة، ونذلل لأجلها النصوص، ونطأ الهدى، ولا نتبع أمر الله عز وجل. تبعوا الشهوات، قال: فسوف يلقون غيا. والمقصود بالغي إما أن يكون الخسار والهلاك، أو يكون واد في جهنم وعذاب في النار الآخرة. قال الله عز وجل: فسوف يلقون غيا إلا من تاب. استثنى على عادة القرآن في كونه يزاوج بين الترغيب والترهيب وذكر الصالحين والطالحين والسعداء والأشقياء. قال: إلا من تاب، أي عاد إلى الله عز وجل ورجع. فالتوبة تقتضي التوقف عن المعصية والعودة إلى الله جل وعلا، وعدم الاستمرار في اتباع الشهوات. قال: وآمن وعمل صالحا. إلا من تاب وآمن إيمانا صادقا جازما لا تردد فيه ولا ريب. وقارن ذلك الإيمان بالعمل الصالح، فإن الإيمان إذا لم يكن مقرونا بالعمل الصالح لم يكن له فائدة ولا منفعة. ماذا ينفع إبليس أنه يعلم الجنة والنار، ويعلم عن الله عز وجل وأنه ربه الذي خلقه، وأنه يدعى ويقسم بالله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويسأل الله سبحانه وتعالى ويدعوه. ما ينفعه ذلك ما لم يكن مقرونا بالعمل الصالح، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا اجتمع فيه أمران: أن يكون خالصا لله وعلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأولئك، أي المذكورون، وعبر عنهم بأولئك إشارة إلى علو مقامهم، يدخلون الجنة وعدا من عند الله كريما، ولا يظلمون شيئا، أي لا ينقصون من عملهم الصالح شيئا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تلك الدمعة التي مثل رأس الإبرة تخرج من معاقيهم تكتب لهم في سجل حسناتهم، لا يظلمون منها شيئا. قال الله عز وجل: ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. يدخلون الجنة، الجنة منصوب، مفعول به منصوب، ثم قال جنات عدن بدل منها، ولذلك جاءت جناتي. لماذا كسرت؟ لأنها جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ينصب وعلامة نصبه الكسرة. قال يدخلون الجنة ولا يظلمون فيها شيئا، ولا يظلمون شيئا، جنات عدن، جنات عدن، هذه بدل من قوله يدخلون الجنة. جنات عدن أي جنات إقامة وخلود، وليست جنات رحلة، وكما هي جنات الدنيا التي إذا دخل الإنسان علم أنه سيرحل عنها إن عاجلا أو آجلا. قال الله عز وجل: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. وعدهم بالغيب فهم لم يروها ولم يطلعوا عليها، ولكنهم آمنوا بها لأن الذي وعدهم بها هو الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وهذا هو حال المؤمن، كل أركان الإيمان غيب، وهو مؤمن بهذا الغيب لأنه من عند الله. وهذه هي حقيقة الإيمان، أن تسلم بذلك الغيب الذي من عند الله. قال: إنه كان وعده مأتيا، فالله لا يخلف الميعاد. ثم قال: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أي لا يسمعون فيها شيئا من اللغو والحديث الذي لا تطيب المجالس به، والكلام التافه والسفيه والفاحش والألفاظ البذيئة، إلا سلاما، إلا تسليما. فهم يسمعون السلام من إخوانهم المؤمنين، والملائكة كلما مروا بهم سلموا عليهم، وربهم سبحانه وتعالى يسلم عليهم، لهم فيها سلام. قال: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. يرزقهم الله عز وجل بكرة وعشية، هذا تقريب، وإلا فالعلماء يقولون إنه لا بكرة ولا عشية، يعني ليس في الجنة ليل أو نهار، وإنما ليبين أن الطعام يأتيهم في كل وقت، في أول الوقت وفي آخره. قال الله عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نورث أي نعطي. ولعلكم تلاحظون يا إخواني في هذه السورة أن الإرث والوراثة جاءت بشكل كبير. هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقال: فاعبده، قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان الله يتخذ ولدا، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل الذين ظلموا من عذاب يوم أليم، فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. طيب، قال الله عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيبا، نجعلها لأولئك الذين اتقوا الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. قيل إن وراثتهم إياها أن يملكهم الله عز وجل إياها بعد أن لم تكن ملكا لهم، وقيل لأن الله قد كتب لكل إنسان مقعده من الجنة ومقعده من النار، فأما الكفار إذا تخلفوا عن مقاعدهم في الجنة ورثها المؤمنون منهم، كما أن الكفار يرثون مقاعد المؤمنين في النار فيكونون من أهلها، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. هذه الآية نزلت جوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لجبريل: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ يعني نريدك تزورنا أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في لقاء جبريل ويحب أن يجلس معه ويدارسه القرآن وأن يسأله وأن يستقصي منه ويتعلم منه عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل أن هذا الأمر ليس بيد جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. وما بين ذلك؟ فنحن مطيعون لله، عابدون له. وما كان ربك نسيا، إن ربك لا ينسى شيئا من أمر عباده، فلا تظن أن الله عز وجل يهملك يا محمد، أو لا ينزل عليك ما تحتاجه في أمر دينك ودنياك. ثم قال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنها جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. أما الأول فهو توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما، وأما الثاني فهو توحيد الألوهية، فاعبده واصطبر لعبادته، وأما الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات هل تعلم له سميا، أي شبيها في أسمائه وصفاته جل جلاله، لا سميا ولا ند ولا كفأ ولا نظير ولم يكن له كفوا أحد. أي هو رب السماوات والأرض المستحق لأن يفرد بالعبادة، فاعبده يا محمد واصطبر لعبادته. ليس اصبر وإنما اصطبر، لأن عبادة الله تحتاج إلى اصطبار، تحتاج إلى صبر شديد، والاصطبار أعلى من الصبر. ولذلك قال في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في كتابه، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.